بسم الله الرحمن الرحيم. موقع دار الحديث بالفيوج يقدم درس فضيلة شيخنا العلامة أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي العدني حفظه الله في شرح كتاب الطهارة من الدرار المضية، شرح الدرر البهية للعلامة الشوكاني رحمه الله. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
الله وبركاته. مر معنا من المسائل في الدرس الماضي استحباب التثليث، نعم الدليل استحباب التثليث دليله، نعم أحد يجيب من الخلف، ها أحد يجيب؟ تفضل. حديث عبد الله بن زيد، نعم. طيب نعم، استحباب التثليث لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، منها حديث عبد الله بن زيد. ويجوز أقل من ثلاث، لحديث ابن عباس مرة ومرتين مرتين، وهكذا يجوز الإخلاف في بعض أعضاء الوضوء. حديث من؟ ثلاثا ومرتين، مرتين إلى المرفقين. حديث عبد الله بن زيد، فيجوز الإخلاف في بعض الأعضاء أحيانا. وقال إلا الرأس، فالرأس كم؟ مرة واحدة. نعم الرأس مرة واحدة. طيب، وهكذا كذلك من المستحبات التي ذكرها رحمه الله السواك، ودليله نعم أحد من الخلف، ها تفضل أخ الأندونيسي. حديث أبي هريرة، ماذا؟ لولا أن أشق لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وجاء رواية عند كل وضوء، يعني فيها كلام ولكن صحيحة بعض أهل العلم وهي صحيحة. طيب، ومن كذلك ما ذكره رحمه الله الغرة والتحجيل، الغرة والتحجيل دليله نعم حديث أبي هريرة. فإذا يجوز أن يرفع الإنسان ما استطاع، صحيح؟ فإذا استطاع أن يرفع إلى الإبطين فليفعل هكذا، وإلى الفخذين فليفعل، ها نعم. فما هو؟ ها ها نعم نعم اختلوا فيه على أقوال، وأوسطها قول الجمهور في مواضع الوضوء التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أعدل الأقوال. وكذلك من المستحبات غسل اليدين إلى الرسغين، نعم دليله أحد في الخلف، ها أحد في الخلف، في أحد في الخلف، ها نعم أرفع صوتك، الغسل للرجلين، نعم أوس، حديث أوس، نعم. فاستوكف ثلاثا، وثبت بغير حديث أوس، هذا في خارج الصحيح. وفي الصحيحين حديث من؟ حديث عثمان. نعم حديث عثمان. طيب كذلك من المسائل مر معنا أنه يجب، متى يجب غسل اليدين؟ على الصحيح ها أحمد بن عبد الله بن نصر صالح، أحمد بن عبد الله بن نصر ها موجود، الردفاني موجود، أحمد بن عبد الله نصر بن سالم أو بن صالح موجود، طيب أحمد بن عقيل سند موجود ها، أحمد بن عقيل نعم، طيب رامي بن حسن موجود، رامي بن حسن ها، طيب رامي بن عبيد، رامي بن عبيد نعم بارك الله فيك، متى يجب ها؟ عند الاستيقاظ من النوم. نعم والدليل، دليل ها ما سمعت الدليل، حديث أبي هريرة. نعم حديث أبي هريرة في من استيقظ من نومه أن يغسل يديه ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. طيب كذلك من المسائل التي مرت معنا ذكر استحباب هذا مرت علينا استحباب التثليث. طيب هل صح أو روي شيء في التثليث للرأس؟ روي شيء في التثليث للرأس؟ ها الأخ صدام أو قبله سيف، سيف بن أحمد منصر موجود، سيف بن أحمد منصر سيف موجود، طيب سعيد بن صالح حسن، صدام بن حسين ثابت، صدام موجود، عادل بن عمر فرج، عادل بن عمر فرج موجود نعم، تفضل عادل، صدام نعم ثبت شيء؟ لم يثبت شيء. نعم وما روي لم يصح، وما روي لم يصح على الصحيح، والشيخ الألباني رحمه الله يحسنه في تمام المنة وفي مواضع أخرى. طيب ماجد محمد حسين، ماجد بن محمد بن حسين موجود، ماجد الردفاني موجود، ماجد نعم، محمد بن عيدروس موجود نعم، هل في شيء من المستحبات لم تذكر؟ في شيء من المستحبات استحضر شيئا مما هو مستحب ولم يذكر؟ ها ارفع صوتك. التسمية نعم، قال بعض أهل العلم بأنه مستحب والصحيح أنها واجبة وفيه خلاف. أحسنت. طيب من يضيف كذلك من المستحبات؟ ها التيامن نعم، يبدأ بيمينه ثم شماله، كذلك من المستحبات تخليل الأصابع يعني فوق الواجب، ها لأن في شيء واجب وفي شيء فوق الواجب، مثل تخليل اللحية في شيء واجب وفي شيء فوق الواجب، فما زاد عن الواجب فهو مستحب. نعم الأصل كما مر معنا تخليل الأصابع حديث لقيط حديث ابن عباس واجب، لأنه إذا لم يمسه الماء فلم يكتمل الوضوء فواجب، لكن إذا وصل الماء فيستحب التخليل. كذلك وقد يقول قائل بماذا نستدل على هذا، بماذا نستدل على هذا أن في واجب وفي فوق الواجب، ها بماذا نستدل؟ نعم، الغسل مرة واحدة واجب والزيادة عليه مستحب، كذلك من المستحبات ها الدلك، في خلاف ولكن الصحيح أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو مستحب. المبالغة في المضمضة والاستنشاق، وهذا نفس الذي سبق، الأصل واجب والزائد عن هذا الأصل هو المبالغة مستحب، إلا أن يكون صائما، إلا أن يكون صائما. كذلك من المستحبات نعم الذكر بعض الوضوء، نعم كذلك من المستحبات نعم هذا مر قبل قليل، هذا من الزائد، نعم كذلك من المستحبات نعم ها السواك مر معنا، نحن نريد زيادة على ما ذكره المؤلف بارك الله فيك، نعم ها صلاة ركعتين طيب، وإن كان هو زائد عن الوضوء لكن نريد في نفس الوضوء، وصلاة ركعتين مستحب لكن في نفس الوضوء، مستحبات في نفس الوضوء نعم مر، الزائد عن الواجب مستحب كذلك ها أحد عنده شيء ها عدم الإسراف، نعم عدم الإسراف في الماء كذلك، وإن كان فيه واجب وفيه مستحب، نعم النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بكم؟ يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، نعم نعم بكف واحدة، المضمضة والاستنشاق بكف واحدة، وكذلك نفس هذا صح كيف ما صح حديث علي طيب الصحيح أنه صح حديث علي صح، المضمضة والاستنشاق باليمين والاستنثار بالشمال لحديث علي وهو حديث حسن إن شاء الله. يا أخوان في بعض الأشياء يعني من باب المناقشة العلمية، بعض الأحاديث ضعفها ليس شديد ويختلف العلماء فيها، ولكن تأتي آثار كثيرة، آثار كثيرة تؤيد هذا الحديث الضعيف فعل الصحابة، يعني كيف جاءت هذه الآثار؟ ها؟ لماذا الصحابة فعلوا هذا مع هذا الحديث الذي اختلف، لا نقول ضعيف متفق على ضعفه، نقول ضعيف ماذا؟ مختلف في ضعفه. فإذن مثل هذه المسألة نعيد النظر في إهمالها، إذا صار حديث مختلف في ضعفه وعندنا آثار كثيرة ولا نعرف لهم مخالف، فمن الصعب أن تقول ليس بسنة. ثم عندنا عموم التيامن، عموم ماذا؟ التيامن، كان النبي صلى الله عليه وسلم حديث عجب الصحيحين يعجبه ماذا؟ تيمن. فيعني هذه الأحاديث وهذه العمومات مع كذلك ما يستأنس به مما هو نظيره يدل أن هذا له أصل وأن الحديث حسن، والله أعلم. والمسألة فيها خلاف. الشيخ خضر بدنا ها طبعا المسألة فيها خلاف. نعم الشيخ الخضر يقول، شيخ الإسلام يقول المرسل إذا عمل به بمعناه الصحابة فهو حجة، وعلى هذا يحمل قول بعض الأئمة في حجية المرسل، تعرفون اختلف العلماء في حجية المرسل، والصحيح التفصيل، المرسل المنفرد لا يصح، لكن مرسل هو من قسم ماذا؟ الضعيف الذي لم يشتد ضعفه، هل يصحح بقول الصحابي؟ الصحيح التفصيل، إذا قان قول الصحابي في المسائل الخلافية فلا يصحح قول الصحابي الحديث المرسل، لكن إذا كان بغير المسائل الخلافية يعني لا يعرف في المسألة خلاف فهذا يؤيد الحديث المرسل. ولهذا إذا أراد الإنسان أن يكون دقيقا يقول حديث سنده ضعيف ومعناه صحيح، مثل حديث ماذا الذي قام عليه الإجماع، حديث نعم تغير الماء مرة معنا إلا ما غلب، نعم حديث ثوبان إلا ما غلب على ريحه ولونه وطعمه، هذه الزيادة ضعيفة، هذه الزيادة ضعيفة، من بإسنادها؟ رشدي بن سعد، نعم هذه الزيادة ضعيفة ولكن قام الإجماع عليها، قام الإجماع عليها. ولهذا قال بعض العلماء مما يدل أن الإجماع لا يقوم إلا على نص هذا الحديث، هذه المسألة، هذه المسألة، هذا الإجماع ما قام على باطل، لا يوجد إجماع يقوم على هيام، الإجماع الصحيح كما قال الشافعي من إذا قال العلماء أجمعوا لم تجد أحدا يخالفك، هذا هو الإجماع الصحيح. فإذا كان إجماعا صحيحا فلا بد أن يكون له نص، قد يكون نصا خفيا في الكتاب أو في السنة، وقد يكون نصا صريحا لكنه ضعيف من حيث السند وصحيح من حيث ماذا المتن. هذا مثال. نعم طيب، كذلك من المستحبات، وهذا قبل أن ندخل بالدرس الجديد يعني تكملة للدرس الماضي، من المستحبات لأجل أن نعرف أن ما ذكره المؤلف رحمه الله هو بعض المستحبات. نعم في خلاف في مسألة التنشيف، في خلاف، والصحيح أنه بحسب المصلحة، لأنه تصح عنه عليه الصلاة والسلام فأتيت بخرقة فلم يردها، وفي موضع آخر صح عنه عليه الصلاة والسلام التنشف، فإذا حسب المصلحة، في الحر ربما لا تحتاج أن تتنشف، في الشتاء قد تحتاج إلى التنشيف، ها؟ لا حسب المصلحة أو مباح، واسع الأمر واسع. نعم من المستحبات، ها أرفع صوتك، الدعاء نعم ذكروه بارك الله فيك، ذكروه كذلك المستحبات، نعم أرفع صوتك، واحد يبلغ، تغيير المكان، تغيير مكان في ماذا، في الوضوء، ها نعم يعني أن يتوضأ في غير المكان الذي استنجى منه، فعلا هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم في خلاف، الأذنان من الرأس فأصل غسل الأذنين في خلاف، ولكن الزائد عن ذلك الصحيح أنه مستحب ظاهرهما وباطنهما على صحة الرواية. نعم تحجيل، أيوة هذا مر معنا ذكره المؤلف رحمه الله، شيء آخر لم يذكره المؤلف. نعم نعم إسباغ الوضوء على المكاره، فعلا بارك الله فيك، في الحر أو في الشتاء، ما حار ينبغي أن يسبغ الوضوء، بل بعض أهل العلم قال يجب، والصحيح التفصيل، ما ينقص عن حد الواجب واجب، وما يزيد عن ذلك يعني مثلا إنسان توضأ 3 مرات في البرد له أجر أكثر أم لا؟ له أجر أكثر، وهكذا كذلك في الحر. كذلك من المسائل، نعم الرأس يعني مثلا، طيب هذا ذكر التيامن، ما يتصور غير هذا والله أعلم، ما يتصور غير هذا. نعم ها غسل الكفين ذكره المؤلف، ذكره نعم، كذلك عند السارية، ها ما سمعت، الغسل بنية الوضوء، نعم لكن ليس مستحب، هذا يجوز وعسى أنه يجوز في خلاف، ها سيأتي في الغسل، لكن المستحبات فضل. هذا الصحيح أنه واجب، الاستنثار بعد الاستيقاظ من النوم في خلاف، والصحيح أنه واجب، فإن الشيطان يبات في خيشومه. ها تجديد الوضوء، نعم لكن في نفس الوضوء، ها ليش النية؟ لا الصحيح أن النية ماذا؟ أقل شيء واجب أو شر. نعم استصحاب ليش؟ هذا تكلف، هذا مشكلة. ما يحتاج أصلا للوضوء، تقع بدون نية، هذا الصحيح كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. استصحاب الوضوء في استصحاب النية في كل الوضوء هذا ليس بمستحب، أخشى يكون مكروه، لأن فيه مشقة وربما يفتح باب الوسواس. طيب ما ذكر يكفي بأن يبين لنا أن ما ذكره المؤلف رحمه الله هو بعض المستحبات للوضوء. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وينتقض بما خرج من الفرجين من عين أو ريح، وبما يوجب الغسل، ونوم المضطجع، وأكل لحم الإبل، والقيء ونحوه، ومس الذكر. قوله فصل ما مأخوذ من معناه ولفظه، أي فاصل، جعله رحمه الله بين هذا الباب وما بعده، وجعله لذكر نواقض الوضوء، لذكر نواقض الوضوء، فهو فاصل لذكر مسائل مخصوصة تجتمع في معنى واحد. وهذا من فوائد تقسيم كتب أهل العلم إلى كتب وأبواب وفصول، فهي فيها فوائد، من هذه الفوائد حصر مسائل العلم تسهيلا لفهمه وحفظه، وإبعاد السآمة، وكذلك تيسير أبواب العلم، وغير ذلك من الفوائد. فهذا الفصل جعله في نواقض الوضوء، وذكر هذه النواقض، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله مفصلة من شرحه رحمه الله. قال رحمه الله: أما انتقاض الوضوء بما خرج من الفرجين، فقد وردت الأدلة بذلك، مثل حديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين وغيرهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقد فسر أبو هريرة لما قال له رجل: ما الحدث؟ قال: فساء أو ضراط. ومعنى الحديث أعم مما فسره به، ولكنه نبه بالأخف على الأغلب، ولا خلاف في انتقاض الوضوء بذلك، وكذلك لا خلاف في انتقاضه بما يوجب الغسل في الجماع. جعل رحمه الله الناقض الأول هو ما خرج من الفرجين، أي من المخرجين المعتادين، وكما ذكر رحمه الله حديث أبي هريرة، وأنه فيه الأخف ولا يعني ولا ينفي الأشد، بل ذكر الأخف ليغني عن الأغلظ. فكما قال رحمه الله ذكر الأخف وهو الهواء الخارج بأي كيفية كانت، فيدخل من باب أولى البول والغائط ونحوه مما يخرج من هذين الموضعين. وقوله ولا خلاف انتقاض الوضوء بذلك، يعني أن المسألة فيها إجماع، المسألة فيها إجماع، أي أن ما يخرج من هذين الموضعين ناقض للوضوء، ولكن الخارج المعتاد، الخارج المعتاد، وأما إذا كان الخارج من غير المعتاد ففيه خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من قال أنه ناقض للوضوء وهو قول الجمهور، يعني كالدود والخرز ونحوه مما يخرج من هذه المواضع، أو الحصى لمن به الحصى أو نحو ذلك، فالجمهور يقولون هو ناقض للوضوء كذلك. وذهب الظاهرية وجماعة من أهل العلم إلى أنه ليس بناقض للوضوء، إلى أنه ليس بناقض للوضوء. وقول ثالث أنهم فصلوا فقالوا إذا خرج مصاحبا للرطوبة فهو ناقض للوضوء لأنه صاحب النجاسة، وإذا لم يصاحب الرطوبة فإنه ماذا؟ ليس بناقض للوضوء، ليس بناقض للوضوء. والصحيح أنه إذا خرج من الجوف فلا بد أن يصاحب النجاسة، وإن لم يصاحبها برطوبة فالنجاسة فيه ولو جف، فإنه قد يتأخر في المخرج فيخرج بغير رطوبة ولكنه كان مع النجاسة، كان في موضع ماذا؟ النجاسة، كان في موضع النجاسة. فمثل هذا لا شك أنه ينقض الوضوء، بخلاف ما إذا أدخل شيء ولم يصاحب نجاسة فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء. شيء أدخل وأخرج، مثلا احتاج الطبيب أن يدخل شيء للعلاج فأدخل شيئا وأخرجه، إدخال الشيء وخروجه غير مصاحب للنجاسة لأنه لم يكن إلا في المخرج فلا يلزم وجود النجاسة، وليس هذا خارج معتاد ولا خرج مع من مكان المعتاد، فالصحيح أن مثل هذا لا ينقض الوضوء. وهذا التفصيل جمعا بين الأدلة هو الأصوب والله تعالى أعلم. بقي إذا خرجت النجاسة من غير المخرج المعتاد، مثل بعض أصحاب الأمراض الكبيرة لا يستطيع أن يذهب إلى الخلاء فيجعل له فتحة في البطن يخرج مخرجه من هذه الفتحة في كيس مثلا، فمن كان هذا حاله هل هذا يعتبر ناقض للوضوء خروج هذا الشيء؟ في هذا خلاف كذلك، والصحيح أنه ناقض، والصحيح أنه ناقض، ولكن حكمه ماذا؟ لأنه يستمر في الخروج، حكمه حكم السلس، حكمه حكم السلس، لأن من هذا حاله الخروج يستمر ما يقف، وليس هو في استطاعة صاحبه أن يتمكن من خروجه وعدم خروجه فيخرج بغير إرادته، فحكمه حكم السلس والله تعالى أعلم. كذلك مما يخرج منه ما يخرج من مخرج النجاسة فهذا الصحيح أنه نجس كالهواء والغائط والبول والودي والمذي على القول الصحيح، فيه خلاف. وأما المني فإنه وإن كان ناقضا للوضوء وموجبا للحدث الأكبر إلا أنه ماذا؟ طاهر، ليس بنجس. يبقى شيء يكثر السؤال عنه وهو رطوبة المرأة، هذه الرطوبة التي تخرج من المرأة لا تخرج من موضع النجاسة، وقد اختلف أهل العلم فيها، فمن أهل العلم أخذ بالعموم فقال هو ناقض للوضوء كذلك، واختلفوا في نجاسته، والصحيح أنه طاهر، والصحيح كذلك أنه ليس ناقض للوضوء لأنه لا يخرج من موضع النجاسة. ويشق على النساء وخصوصا من تبتلى بهذا التحرز منه، يشق على النساء التحرز منه، فهذا تعذر فيه المرأة، والله تعالى أعلم. وقوله رحمه الله: وكذلك لا خلاف في انتقاضه بما يوجب الغسل في الجماع، ما يوجب الغسل كذلك ينقض الوضوء، لأنه أوجب الغسل فكذلك من باب أولى أنه ينقض الوضوء، مثل خروج المني أو كذلك حدوث الجماع، فإنه كذلك أوجب الغسل، فما أوجب الغسل أوجب ماذا؟ ها؟ الوضوء، فهو ناقض للوضوء. وهكذا كذلك الحيض والنفاس، الحيض والنفاس، خروج الحيض والنفاس يوجب الغسل فهو ينقض الوضوء كذلك، ينقض الوضوء. ودم الاستحاضة ما حكمه؟ فيه خلاف، والصحيح أنه ماذا؟ لا ينقض الوضوء. ومن قال أنه ينقض استدل برواية، والصحيح أن هذه الرواية لم تصح مرفوعة، وصحت موقوفة في الوضوء لكل صلاة، في الوضوء لكل صلاة. طيب، هذه أهم مسائل تتعلق بهذا الناقض الأول. طيب، قال: وأما انتقاضه بنوم المضطجع فوجهه أن الأحاديث الواردة بانتقاض الوضوء بالنوم كحديث من نام فليتوضأ مقيدة بما ورد أن النوم الذي ينتقض به الوضوء هو نوم المضطجع. حديث من نام فليتوضأ كما أشار بالتعليق لم يصح، لكن أصح منه العينان وكاء الساهل، يعني غطاء الفتحة، فإذا ماذا؟ انفتحت العينان، إذا نامت العينان انفتح الوكاء، أو حصل معناه الناقض للوضوء. ولكن جاءت أحاديث تدل على خلاف هذا، فكيف نجمع بين الأدلة؟ ثبت في الصحيحين حين صلى عبد الله بن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلما نعس أو أغمض عينيه غمزه النبي صلى الله عليه وسلم في أذنه، فأغمض عينيه، ومع ذلك ما عملنا بهذه القاعدة العينان وكاء السهل. فالجواب أن العلماء فصلوا بين أن يفقد النائم أو من أغلق عينيه التحكم بنفسه فلا يشعر بمن حوله، فهذا ينتقض وضوءه، وأما من كان يدرك، يجيب سؤال السائل ويسمع نداء المنادي ويخاطب، فهذا عنده نعاس وسنة، ولكنه ليس عنده نوم. وهكذا كذلك حديث الآخر في نعاس الصحابة حين كان يتأخر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء ونحوه من الأحاديث، جمعا بين الأدلة يفصل بهذا التفصيل، يفصل بهذا التفصيل. فإذا نام نوما يفقد معه الإدراك فإنه ينتقض وضوءه. والصحيح لا فرق بين نوم المتمكن ونوم غير المتمكن، لأن الناس لا يستوون في التمكن، قول بعض أهل العلم المتربع يختلف عن غير المتربع ونحو ذلك مما ذكروه، الصحيح أن الناس يختلفون في هذا، والضابط هو هذا وجود العقل، ولهذا ذكر بعضهم الإغماء والنوم الذي بمعنى الإغماء، يعني يفقد الإحساس والإدراك. قال رحمه الله تعالى: وقد روي من طرق متعددة، والمقال الذي فيها ينجبر بكثرته، طرقها، وبذلك يكون الجمع بين الأدلة المختلفة. وفي ذلك ثمانية مذاهب استوفيتها بشرح المنتقى وذكرت فيه الأحاديث المختلفة وتخريجها وترجيح ما هو الراجح، يعني في مسألة النوم هل هو ناقض للوضوء أم لا، وأي نوم ينقض الوضوء، فيه خلاف أقوال كثيرة، والراجح التفصيل على ما سمعنا، الراجح التفصيل على ما سمعنا. وما ذكره رحمه الله هنا هو أحد الأقوال، أن النوم الذي ينتقض به الوضوء نوم المضطجع. طيب، قد يضطجع الإنسان ويدرك ما حوله، ينتظر مثلا الفجر بعد راتبة الفجر يضطجع وعينه مغلقة، هل يلزم من أغلق عينه ولم يذهب إدراكه وعقله يكون قد انتقض وضوءه؟ الجواب لا. فالنوم الحقيقي الذي ينتقض به الوضوء هو ما يذهب به معه القلب، يعني يغيب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه أنه تنام عيني ولا ينام ماذا؟ ولا ينام قلبي، يعني يشعر بما حول عليه الصلاة والسلام، والناس ليس كمثله. فالغالب أن الإنسان إذا نام نوما حقيقيا يغيب قلبه وإدراكه وإحساسه، ومن كان هذا حاله انتقض وضوءه. ومن باب أولى ماذا؟ الإغماء، من أغمي عليه انتقض وضوءه، من أغمي عليه انتقض وضوءه، فهو أشد من النوم، هو نوم وزيادة. وهكذا من به صرع، لأن من به صرع يفقد الإدراك ولو كان ليس بنائم، هذا الذي به صرع سواء من مس أو مرض أو نحوه هو ليس بنائم، ولكنه لا يدرك نفسه، فإن حصل منه شيء حدث لا يدري أنه حصل به شيء، لا يدرك. فهذا كذلك يلحق بماذا؟ يلحق بالنوم على الراجح، والله أعلم. فإذن يلحق بالنوم الإغماء والصرع وما كان بمعناه مما يفقد صاحبه معه الإدراك. طيب، إلى هنا إن شاء الله.